السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وكنت أتحدث عن سورة النور، ووصلنا إلى قول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وتحدثت عن حادثة الإفك. إن الذين جاءوا بالإفك، قال بعض المفسرين الإثم، وقال آخرون الكذب الواضح البين، الافتراء. ولا شك أن الافتراء والكذب الواضح البين يؤدي إلى تأثيم الإنسان. إن الذين جاءوا بالإفك، يعني جاءوا بالكذب الواضح البين، بالكلام الذي افتروا به على أم المؤمنين عائشة وعلى صفوان بن المعطل السلمي، وإن شئتم قولوا افتروا به على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام كما ذكرت أنه تنقص عياذا بالله سبحانه وتعالى حتى في من أرسل هذا الرسول وجعل له هذه الزوجة، فإن المسألة خطيرة، فإنها تؤول إلى مسألة خطيرة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي جماعة منكم. من العلماء من يقول من 3 لـ10، من العلماء من يقول من 10 لـ20 إلى 40، أقوال عند العلماء. المهم عصبة يعني جماعة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، هذه العصبة أغلبها أهل نفاق، وقد وقع بعض أهل الإيمان في ذلك، كحسان بن ثابت، وكمصطح بن أثاثة، وكحمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنه، وهو البعض. فبعض أهل الإيمان وهم قلة وقعوا في ذلك، وأغلب من تكلم بهذا أهل النفاق، لأنه يا إخواني لا يساء الظن ولا يتكلم بمثل هذا الكلام في شريفة عفيفة إلا من إنسان قد مرض قلبه. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، جماعة منكم، أيها المؤمنون أيها الصادقون، لا تحسبوه شرا لكم، لا تعتقدوا أنه شر لكم، ولا تحسبوا أن ذلك شر، أنه شر لكم. سبحان الله، لا تحسبوه شرا لكم، يعني تتهم أم المؤمنين عائشة ولا نظن أن ذلك شر، هذا شر؟ لا يا أخي، رب العالمين سبحانه وتعالى يعلم ونحن لا نعلم. أختاه حينما يقول رب العالمين في القرآن الكريم: كتب عليكم القتال، يفرض الله سبحانه وتعالى الجهاد، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. انظروا، يتكلم سبحانه وتعالى مع من خلق: كتب عليكم القتال، وهو يعلم النفسية حينما تقابل هذا الأمر أنها لا تريد أن تهلك نفسها، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فيا إخواني، ربما يرى الإنسان في الشيء شرا ويكون في طياته الخير، وربما يرى الشيء خيرا وفي طياته الشر. فينبغي عليه أن يضبط أقواله ومعاملاته بشريعة الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الخير كل الخير في اتباع الشريعة، وأن الشر كل الشر في البعد عنها. فربما يرى الإنسان في مخالفة شرع الله خيرا، وربما يرى في الامتثال لشرع الله شرا، وعياذا بالله هذا انقلبت عنده المفاهيم. بل كل شريعة الله سبحانه وتعالى خير، وكل البعد عنها شر، فإن الذي شرعها حكيم خبير عليم، لا تحسبوه شرا لكم. والله استفدنا من حادثة الإفك واحد، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. لو كان يعلم الغيب صلوات الله وتسليماته عليه لقال هذا ما حدث ورد. وصدق الله سبحانه وتعالى حينما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، أي أحد، إلا من ارتضى من رسول، يعني إلا بعض الغيب يطلع الله رسله على بعض الغيب لحكم يعلمها الله. أما الغيب فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم الغيب، لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله، لا يعلم أحد في السماوات ولا أحد في الأرض الغيبة إلا رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه. استفدنا عفة وطهارة أم المؤمنين عائشة وفضيلة الصحابي الجليل صفوان بن المعطل السلمي، واستفدنا أن البلاء ينزل حتى في بيت النبوة، واستفدنا أن أهل النفاق دائما يشيعون على أهل الطهر والعفة التهمة بالباطل، واستفدنا كيف ثبت بعض المؤمنين وقالوا سبحانك هذا إفك مبين. استفدنا أشياء كثيرة في هذه القصة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم، أي الذين خاضوا في ذلك، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. وهنا أريد أن أفرق بين كلمتين في القرآن الكريم وأرجو من إخواني وأخواتي أن يتنبهوا. هل رب العالمين سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان على عمله أم على كسبه؟ فإننا نرى كلمة عمل في القرآن الكريم ونرى كلمة الكسب في القرآن الكريم. نرى أن الله سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ونراه جل جلاله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هل هناك فرق عند العلماء عليهم رحمة الله بين العمل وبين الكسب؟ الجواب نعم، هناك فرق بين كلمة العمل وبين كلمة الكسب. أما كلمة العمل فكلمة عامة يدخل فيها أو يدخل تحتها كل ما صدر من الإنسان، سواء كان متعمدا أم كان مخطئا، سواء كان مكرها أو كان مختارا، سواء كان ذاكرا أم كان ناسيا. فالإنسان إذا فعل شيئا وهو ناسي يسمى عملا، لو فعل شيئا وهو مكرها يسمى عملا، لو فعل شيئا وهو غير متعمد فهذا يسمى عملا. ورب العالمين سبحانه وتعالى تجاوز عن هذه الأمة فرفع عنها الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال رب العالمين سبحانه وتعالى كما في صحيح مسلم قد فعلت. أما الكسب فهو الذي يكون باختيار من الإنسان ويكون على تذكر من الإنسان ويكون الإنسان فيه متعمدا. والله سبحانه وتعالى إذا حاسب العباد يحاسبهم على كسبهم. طيب كيف وقد رتب الله سبحانه وتعالى الجزاء سواء كان ثوابا أو عقابا على العمل؟ يقول أهل العلم عليهم رحمة الله إن العمل المقصود هنا هو العمل الذي يكون باختيار الإنسان وعن تذكر وعن تعمد الذي هو معنى الكسب، لا العمل بمعناه وبمفهومه الشامل. ولذلك ترون قول الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولم يقل جل جلاله بما كانوا يعملون. وإذا أتت كلمة يعملون ورتب عليها جل جلاله الثواب أو العقاب فالمراد بها الكسب الذي يكون عن اختيار وعن تذكر وعن قصد كما ذكر علماؤنا عليهم رحمة الله. لكل امرئ منهم ما اكتسب، اكتسب بإرادته واختياره، عن تذكر لا عن نسيان، عن تعمد لا عن خطأ، لا عن خطأ. لكل امرئ منهم سواء كان ذكرا أو كانت امرأة، لكل امرئ منهم أي هذه العصبة التي تكلمت بالإفك والافتراء، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم سيحاسب عليه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. أثموا بهذا الافتراء، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم، يعني والذي تولى تكبير ذلك وتعظيم ذلك وتهويل ذلك وهو عبد الله بن أبي كما قالت أم المؤمنين عائشة وغيرها.
فمن العلماء من يقول هو حسان بن ثابت، ومن العلماء من يقول مصطفى بن أثاثة، والصواب أنه عبد الله بن أبي رأس النفاق، هو الذي تولى تهويل هذه المسألة وتعظيم هذه المسألة، فيتوعده رب العالمين جل جلاله. ونحن نعتقد أن هذا الرجل مخلد في النار لا يخرج منها أبدا، لأنه كان منافقا خالصا نفاقا أكبر يخرج عن ملة الإسلام. وقد قال ربنا سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم بين يدي الله في الآخرة. اختلف العلماء هل حد الله سبحانه وتعالى، هل حد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا في هذه القضية؟ فمنهم من قال حد البعض وترك البعض، منهم من قال حد حسان ومصطح وحمنة، ومنهم من قال حد حسان وحمنة فقط لأن مصطح لم يأتي بالقذف مباشرة. طيب، وابن أبي تركه النبي تأليفا لقلبه، تركه النبي لغرض ما أو نحو ذلك. على كل اختلف العلماء من حد ومن لم يحد في ذلك. لكن تعالوا بنا لآية بعد هذه الآية تتكلم على مسألة مهمة جدا. يقول الله سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا هنا بمعنى هلا، يعني هلا أيها المؤمنون الصادقون، إذ ظرف لما مضى من الزمان، لولا إذ سمعتموه، يعني هلا إذا سمعتم مثل هذا الكلام المفترى، إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. والله هذه الآية تحتاج إلى مجموعة من الوقفات. لم يقل رب العالمين ظن المؤمنون والمؤمنات بإخوانهم أو بأخواتهم خيرا، إنما قال بأنفسهم، حتى يقول لنا جل جلاله: إنما مثل المؤمنين كمثل النفس الواحدة، فإذا لمست أخاك أو لمست أختك، فإذا سببت أخاك أو سببت أختك، فإنما تسب نفسك، كقول الله سبحانه وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني ولا تلمزوا يعني ولا تعيبوا. هل الإنسان يعيب على نفسه أم يعيب على غيره؟ إنما يعيب على غيره. لكن لماذا قال الله ولا تلمزوا أنفسكم ولم يقل ولا تلمزوا إخوانكم؟ إنما يريد أن يقول إذا عبت في إخوانك أو في أخواتك فإنما في الحقيقة تعيب في نفسك، إذا ظننت السيء في إخوانك أو أخواتك فإنما في الحقيقة تسيء الظن بنفسك. فهل تود أن يساء الظن بك؟ فهل تود أن تعاب؟ فهل تود؟ التعبير القرآني يبين لنا أننا كالجسد الواحد، وهذا يحتاج منا لكلام حسن الظن بالمسلمين. كيف نحسن الظن بالمسلمين؟ لولا إذ سمعتموه، هلا إذ سمعتموه أيها المؤمنون، حينما تسمعون هذا الكلام المفترى، أي كلام كذب، حينما تسمعون إساءة الظن بالآخرين، حينما تسمعون التهم بالآخرين، حينما تسمعون السب والشتيمة في الآخرين، حينما تسمعون فضائح للآخرين بغير بينة وبغير دليل، إنما يتكلم الناس جزافا من عندهم بسبب القلوب المريضة، إلا من رحم رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، لولا استمعتم هذا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وأنكروا هذا الكلام. أبو أيوب وأم أيوب، وقصصت هذه القصة وأذكرها ثم أفتح في الموضوع، حينما قال أبو أيوب لأم أيوب: يا أم أيوب، يا أم أيوب، يقول لزوجته: يا أم أيوب، لو كنت ما مكان عائشة مع صفوان ابن المعطل السلمي، هل كنت ستفعلين هذه الفعلة؟ فقالت أم أيوب: لا والله ما كنت أفعلها. فقال الرجل: رضي الله تعالى عنه: والله إن عائشة خير منك، ما فعلت هذا مع صفوان؟ فقالت أم أيوب: يا أبا أيوب، لو كنت مع عائشة مكان صفوان هل كنت ستفعل هذا؟ قال: لا والله. قالت: إن صفوان خير منك، والله ما فعل هذا. نعم، ظهر من بعض المؤمنين هذا الصدق وظنوا بإخوانهم وأخواتهم خيرا، ولم يستطع الواحد منهم أن يخوض في مثل هذه التهم وفي مثل هذه الإشاعات. وتعالوا الآن إلى إساءة الظن بالناس. والله العظيم، وكأن الأصل في المجتمع إلا من عصم الله إساءة الظن. كم خربت البيوت بسبب إساءة الظن، كم تفتتت الأسر بسبب إساءة الظن، كم تفرق الإخوان بسبب إساءة الظن، بل كم تفرق المجتمع وتفرقت الدول بسبب إساءة الظن، مع أن الأصل في المؤمن حسن الظن. مش الأصل، الواجب علينا أن نحسن الظن، ده واجب من الواجبات. قبل أن أتكلم في إساءة الظن وحسن الظن، أريد أن أتكلم عن معاني كلمة الظن في القرآن الكريم. إن الظن يأتي في القرآن الكريم ويراد به أحيانا اليقين، يراد بالظن اليقين في بعض آيات القرآن الكريم. فإذا سيق الظن مساق المدح كان بمعنى اليقين، كقول الله سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. يعني يقوم ويقول يوم القيامة حينما يعطيه ربه سبحانه وتعالى كتابه باليمين: هاؤم أقبلوا علي، تعالوا أيها الناس، اسمعوا أيها الخلائق، اسمعوا، إني ظننت أني ملاق حسابية، تعالوا اقرأوا الكتاب، اقرأوا صلاتي وزكاتي وبري وأمري بالمعروف ونهي عن المنكر والتحاكم لشريعة الله والحب لله والبغض لله، تعالوا اقرأوا ما في كتابي، إني ظننت، يعني إني تيقنت أني ملاق حسابية، كنت أعتقد وأتيقن أنني في يوم من الأيام سأقف بين يدي الله وأحاسب، ولذلك صنعت الخير وتركت الشر. حينما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني الذين يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالظن هنا بمعنى اليقين، بمعنى اليقين. ولذلك إذا سيق الظن مساق المدح في القرآن الكريم كان بمعنى اليقين كالآيتين. وأقول يأتي الظن بمعنى الوهم. إيه هو الوهم؟ الوهم هو الأخذ بالمرجوح وترك الراجح. يعني إيه؟ يعني إنسان بيجري وراء سراب، بيبحث وراء سراب، ده الوهم. حينما يقول الله في القرآن الكريم: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني وإن الوهم لا يغني من الحق شيئا. بنوا أن هذا الصنم إله وأن هذا الصنم إله، بنوا كل هذا على أوهام لا حقيقة لها. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فيأتي الظن في القرآن الكريم بمعنى الوهم والبناء على السراب، ويأتي الظن في القرآن الكريم بمعنى تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر، يعني الأخذ بالراجح وترك المرجوح. يعني أمر مش واصل لليقين، لكن يعني غلبت الظن أنه حق. ولذلك قال الله في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ولم يقل اجتنبوا الظن أو يجتنبوا كل الظن، إنما قال كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، يبقى البعض الآخر ليس إثما. اجتنبوا كثيرا من الظن، يبقى البعض الآخر لا يجتنب، لأن الظن إن بني على دليل فهو مقبول. في إنسان يعني مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كلمة قروء اختلف فيها العلماء هل هي بمعنى الحيض ولا بمعنى الطهر، فذهب كثير من أهل العلم كالحنابلة وغيرهم أنها بمعنى الحيض، وذهب كثير بعض العلماء كالشافعية وهو قول أم المؤمنين عائشة أنها بمعنى الطهر. فإذا قلنا مثلا بأن الراجح الطهر، إن القرء هنا بمعنى الطهر، هذا يغلب على ظننا، لكن هي يقينية؟ لا مش يقينية، لأن كلمة القرء دي كلمة مشتركة بين المعنيين، ما أستطيع أن أقول هي يقين وما أستطيع أن أقول هي وهم، لأني أنا بنيتها على دليل بالفعل أن القرء هنا بمعنى الطهر وليس هذا محل الأدلة. لكن الشاهد الذي أريد أن أقول بأن الظن يأتي في القرآن الكريم بثلاثة معان، إما أن يأتي بمعنى اليقين، وإما أن يأتي بمعنى الظن الراجح، وإما أن يأتي بمعنى القول المرجوح. أما القول المرجوح فينبغي أن يترك، وأما الظن الراجح الذي بني على دليل فلا حرج فيه، وأما اليقين فيتبع. فلولا إذ سمعتموا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني تيقنوا واعتقدوا في إخوانهم الخير طالما أنه لدليل عندهم. يا إخواني لا أدري لماذا نخوض في الأعراض ولماذا نتكلم في الأعراض بلا رابط وبلا حازم، ونرخي لألسنتنا العنان ونترك لها الزمام، ولا يدري الواحد منا أنه في يوم من الأيام موقف بين يدي الله. وكأن الأصل في مجتمع الإسلام كأن الأصل ظن السوء، وهذا غلط. يعني لو رأينا امرأة متبرجة مثلا تقف مع شيخ والشيخ يضع رأسه في الأرض ويسمعها مثلا على سبيل المثال، يقول تفضل يا عم، هذه المشايخ يا عم، الشيخ واقف مع المتبرجة، لماذا لم تقل العكس؟ سبحان الله، هذه المرأة لعل الله أن يهديها تقف مع الشيخ وتسمع نصائحه، تقف مع الشيء تسمع موعظته، لماذا لا يقال هذا؟ لماذا دائما يظن بالشيخ ولا تظن فيها إن هي اللي راحة للخير؟ راحة للخير لسه لم يكتمل الخير عندها بعد، خدت بالك؟ لكن أقول لك لماذا لا نظن هذا؟ الظن بالخير في المؤمنين واجب، من لم يفعل أثم وهو عاصم بين يدي الله سبحانه وتعالى. لا تجري وراء شائعات ولا تجري وراء شائعات ووراء أوام، حتى لو إن المسألة يا إخواني سمعها الإنسان طالما أنه لا بينة عندك ولا دليل عندك فلا تتكلم، لا تتكلم ولا تتكلمي. قل أنا سمعت كذا، طب سمعت يا أخي عندك دليل؟ ويسمع إيه يعني؟ إن كان في الأمر في الخير يكتم، وإن كان الأمر في الشر والله أنا سمعت كذا يا أخي، سبحان الله، فلان بيقول عليه كذا، فلانة بيقولوا عليها كذا، الشيخ فلان والدعية فلان والتاجر فلان والوزير فلان والحاكم فلان وفلان وفلان، إيش معنى في الشر بتعمل كده؟ في الشر بتعمل كده، وفي الخير إذا أتى لا تتكلم بكلمة ولا تتكلمي بكلمة. هذا نتيجة لمرض في القلب. في بعض الناس كده تحب دائما أن تتنقص من الغير وتثبت لنفسها الكمال. وأنا أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بقول الرسول صلوات الله وتسليماته عليه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. لقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع 4 مرات، في كل مرة يكرر هذه الكلمات، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. يخطب صلى الله عليه وسلم 4 مرات في عام حجة الوداع، وينبه على أعراض المسلمين، وينبه على أموال المسلمين، وينبه على دماء المسلمين عليه الصلاة والسلام. وأنا لا أدري لماذا يفتح الكلام. أتذكر الآن موقفا عجيبا لسلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليه، للإمام الشافعي رحمة الله عليه، كان مريضا ودخل عليه بعض الناس يزورونه، فلما دخل عليه بعض الناس قال أحدهم قوى الله ضعفك، قوى الله ضعفك. الرجل بيدعو له، هو أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى له، لكن أخطأ، يعني لو قال قواك الله، قواك الله من ضعف ماشي، لكن قوى الله ضعفك يعني يا رب قوي ضعفه وخلي الضعف بتاعه شديد. شفتوا المعنى العبارة؟ قوى الله ضعفك، يا رب الضعف بتاعك يبقى شديد. طب لو الضعف بتاعه شديد مش هيقوم من مقامه. فسمع الشافعي العبارة قوى الله ضعفك، فقال الشافعي رحمة الله عليه لو قوى ضعفي لقتلني، يعني لو قوي ضعفي لقتلت هموت لو قوي ضعفي. ففهم الرجل العبارة، ما أراد إلا الخير لكن أخطأ في اللفظة. فهم الرجل العبارة فماذا قال للإمام الشافعي؟ قال والله ما أردت إلا الخير، يعني أنا ما قصدت بالكلمة إلا الخير، ما قصدت أن أدعو عليك، والله ما أردت إلا الخير. فقال الإمام الشافعي رحمة الله عليه والله لو سببتني لظننت فيك الخير، لو سبتني برضه هظن فيك الخير، لعلك تسبني حتى تنصحني، لعلك أردت مثلا إن أنا أقف مع نفسي وأراجع نفسي، لعل كذا. أنت مطالب بحسن الظن، أنت مطالبة بحسن الظن، وحسن الظن بالمسلمين ليس أمرا مستحبا، إنما هو أمر أوجبه رب العالمين سبحانه وتعالى، أوجبه النبي عليه الصلاة والسلام. وحسن الظن هذا له فقه ويتعلق به مجموعة من المسائل، لكن قبل أن أخوض في هذه المسائل يا إخواني، الإنسان الذي يحسن الظن في المسلمين يكون سليم الصدر. أي إنسان وإنسانة تسيء الظن، واحدة جلسة، واحدة بتقدم لها خدمة تسيء الظن فيها، عملت عملة معاد، واحد رايح يعزي واحد سيء الظن فيه، جاي يشمت فيه عشان أبويا مات، أعوذ بالله، تعرفش إيه الحكاية، تعرفش إيه الحكاية. يعني الإنسان يفعل، يعني إن كان في موضع ريبة ولا في موضع شك لعل لها وجها، لكن يكون في موضع خير يقول لا دنيته سيئة، أعوذ بالله، أنت دخلتم كمان في النية، تعلمون ما في القلب، والقلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم ما بداخله إلا الله جل جلاله. الإنسان والإنسانة التي تسيء الظن في الآخرين إنسانة قلقة، إنسانة مضطربة، إنسانة غير سليمة الصدر، إنسانة مريضة القلب. أيوة مريضة، ده بيقولوا عليها، بيقولوا عليها وانت مالك، بيقولوا عليه وانت مالك، عندك نصيحة انصح، لكن لماذا تشيع الأخبار بغير دليل؟ عندك بينة؟ في ناس قالت، انت مالك بالناس اللي قالت؟ بتخوض مع الخائضين؟ بتخوضي مع الخائضات؟ لا، ده جاي للخبر من ثقة، الثقة ده من الذي وثقه؟ يحيى بن معين وثقه؟ ولا أحمد بن حنبل؟ ولا يكون الإمام البخاري رحمة الله عليه هو اللي وثقه؟ اكتم الشر، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة، ده كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. بل يقول الرسول صلوات الله وتسليماته عليه وصحبه شيخنا الألباني رحمه الله من رد غيبة أخيه، ترد غيبة بس كانت له حجابا من النار، رد الغيبة مرة واحدة حجابا من النار. ما بقى لو بيرد الغيبة على طول، تيجي واحدة تقعد معاك زيك يا أختي صباح الخير، حتى ما فيش سلام عليكم، صباح الخير، صباح النور، انت ما شفتيش امبارح حصل ايه؟ ايه اللي حصل امبارح؟ والله فلانة الفلانية، وقعدوا بقى بالساعة والساعتين في القعدة الواحدة 50 غيبة، 50 غيبة، تاني تقول الحمد لله انا ما اتكلمتش، انا قاعدة بسمع، مشتركة في الاسم، مشتركة في الاسم. تيجي تفتح سيرة احد تقول اتقي الله، اتقي الله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وعيب وعيب أن يكون هذا أيضا بين الرجال. يعني كنا بنقول الكلام ده بينتشر بين النساء، يبقى كمان بين الرجال، يبقى كمان بين الرجال. طيب إساءة الظن مشكلة، وأنا أقول لبعض إخواني نصيحة ولنفسي، لا تضع نفسك في موضع ريبة، لا تضع نفسك في موضع شك حتى لا تفتح بابا للشيطان على إخوانك وعلى أخواتك. لذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهو يوصل صفية وهو وكان معتكفا حينما رأى صحابيين انطلق إليهما عليه الصلاة والسلام وقال إنها صفية، فقال رضوان الله تعالى عليهما سبحان الله أو فيك يشك يا رسول الله؟ النبي واقف مع امرأة ولا بيوصل امرأة في الليل، قال سبحان الله أو فيك يشك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولذلك ينبغي على الإنسان ألا يضع نفسه في موضع ريبة، وإذا وضع نفسه في حتى لا يفتح الباب على إخوانه، حتى لا يفتح الباب على إخوانه. شوف سبحانك يا رب، شفت الأعور والأعمش ده ماشي وده ماشي، فيقول للأعمش الناس تنظر إلينا ويقولون أعور مع أعمش فيتكلمون فينا يعني في أعراضنا ونأخذ حسنات منهم يوم القيامة. فقال العالم الجليل سليمان بن مهران الأعمش قال لا نفترق ويسلم الناس، تعايزنا نمشي والناس تتكلم علينا عشان ناخذ من حسناتهم، لا خلينا نفترق انت في ناحية وانا في ناحية وتسلم الناس، احافظ على دين اخواني احافظ على دين اخواتي، مش اروح واضع نفسي في موضع ريبة واقول اللي عايز يظن يظن، تضع الاخت نفسها في موضع ريبة تقول اللي عايز يظن يظن، لا مش كده. لماذا تعين الشيطان على اخوانك وعلى اخواتك؟ لماذا تعين الشيطان ولا تعين الشيطان على إخوانك وأخواتك؟ تعالوا بنا إخواني نرى ما هي الأسباب التي تعين الشخص على ترك إساءة الظن، وما منا إلا ويسيء الظن عياذا بالله سبحانه وتعالى. ممكن شيخ يطلع يتكلم في فتوى من الفتاوى مثلا، والله يعني المسألة دي حلال، يكون مثلا أخ بيظن أن هي حرام أو بيعتقد أن هي حرام أو واخذ بقوله حرام، لا شفت يا عم إيه خلاص يا عم، هم مش طلعوا على الفضائيات باعوا القضية بيدهنوا في دين ربنا، شوفوا حتى وصل لغاية فين، يعني يطلع شيخ يقول حلال ويقول حرام عشان يداهن عشان بعد ذلك يقذف في النار عياذا بالله سبحانه وتعالى، لأنه لبس على الناس الباطل، لبس على الناس ولبس الباطل ثوب الحق. أعوذ بالله أعوذ بالله. أيوه في كده، أيوه في كده، في ناس كده عياذا بالله سبحانه وتعالى. يظن واحد يجي يتكلم مثلا في قضية من القضايا يقول شفت عارف القضية اللي بيتكلم فيها دي يقصد فلان، عم والله ما يقصده، ده بيتكلم كلاما عاما، لا يقصده. واحد يتكلم كلام ده نيته كذا، والله ما نيتي اللي انت بتقوله، لا انا عارفه وعارف نيته، عارف نيته، شفت قلبه رأيت القلب، والله يقول في القرآن الكريم انه عليم بذات الصدور، بنفس الصدور باللي جوه الصدور هو اللي عليم بيها سبحانه وتعالى. انت عرفتها ازاي؟ ان كنت لا تعلم ما في قلبك فكيف تحكم على قلوب غيرك؟ ما هي الاسباب المعينة لنترك اساءة الظن ونحسن الظن؟ واحد الدعاء، بانا بسيء الظن محتاج في الاول الدعاء، ايوه محتاج دعاء، انت محتاجه دعاء. ليه؟ انا قلبي مريض، هنجامل بعض، وقلبك مريض وقلبه مريض، وانت وانت وانت، ما فيش حد بيعصى الله الا وفي مرض في قلبه، بس المرض ده ممكن يكون قوي ممكن يكون ضعيف، ممكن هو يعالجه ويدويه ممكن يتركه حتى يستفحش وعياذا بالله ينقل القلب من قلب مريض إلى قلب ميت، وفي وقتها لا ينتصح بنصيحة ناصح ولا يتعظ بموعظة واعظ، ولو أتينا إليه بكل آية ما تبع القبلة، يعني ما تبع المنهج لذلك أقول كلنا يحتاج العلاج، نرفع أكف الضراعة إلى الله ونقول اللهم ارزقنا قلبا سليما، اللهم طهر القلوب من إساءة الظن. أيوة، لأن إساءة الظن بغير دليل تدل على مرض في القلب، تدل على أن هذا القلب ليس سليما. القلب السليم الذي ينتفع به العبد يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيوة، سليم من الشرك معك، ومعك سليم من الشرك، وسليم من الأحقاد على المسلمين، وسليم من الغل على المسلمين، وسليم من إساءة الظن على المسلمين، وسليم وسليم وسليم، سليم من أمراض القلوب، من أمراض القلوب. أول شيء الضراعة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا اعترف الإنسان أنه بالفعل بأن قلبه، طول ما الإنسان بيقول أنا مية مية، أنا الحمد لله قلبي أبيض، وقلبه الأبيض ولا حاجة، قلبه الأبيض ولا حاجة، طول ما هو بيظن في نفسه هذا مش هيتعالج. يقول لك يصلي ركعتين ولا يصلي صلاة من الصلوات، يقول لك الحمد لله، ايه يا عم، اديت ربنا حقه، اعطيت الله حقه. انت اعطيته حقه؟ وانت اعطيت الله حقه؟ اعطيناه حق العينين ولا حق اللسان والشفتين ولا حق اليدين والرجلين ولا حق الكليتين ولا حق القلب والدم ولا حق الروح ولا حق العقل ولا حق الوجود ولا حق الإسلام ولا حق الإعانة ولا حق أعطانا حق إيه؟ كلا لما يقضي ما أمر، يعني كلا إن الإنسان لم يقضي ما أمرناه به، لم يقضيه. النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ما يفعل من الطاعات والخيرات ويقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ويوم القيامة يقول النبي عليه الصلاة والسلام وجميع الأنبياء اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. إساءة الظن تدل على مرض في القلب، ومرض القلب يحتاج ابتداء للضراعة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، أن نضرع إلى الله، أن نرفع كف الضراعة إلى الله. اثنين، ضع نفسك في مكان المتهم بيساء الظن بشخص، ضع نفسك مكانه. أيوة، شوف القرآن الكريم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. واحدة تيجي من غير دليل ولا بينة ولا حاجة، انت عارفة يا اختي خير فلانة، بيقولوا ان هي بتمشي بتمشي مع الرجالة، بيقولوا ان مشيها وحش، وهي لا شافت هي مشيها وحش ولا مشيها مع الرجالة ولا اي شيء. انا هسألك انت سؤالا بقى، يلي بتقولي كده، انا هسألك سؤال، انت تمشي مع الرجالة في الحرم؟ لا، اعوذ بالله، ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا، ما تضعي نفسك مكانها، ضعي نفسك مكانها. تتمنين هذا الكلام؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. تريدين أن تعالجي نفسك؟ ضعي نفسك مكان من تسيئين الظن به. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ علاء.
أيوة نعم.
والله يا شيخ، أنا كنت يعني كنت حلفت على بعض الطعام كده
نعم،
وبعد كده لما رحت كشفت عن دكتورة قالت لي إنك حامل وكده، فلازم تاكلي عشان الجنين اللي في بطنك ضعيف، فيعني أنا علي كفارة ولا شيء؟
حاضر.
وسؤال تاني لو سمحت يا شيخ.
نعم.
والله أنا كان معي أختي زوجي برضو بتعاملني معاملة وحشة خالص.
نعم.
هو يعني كل مرة أقعد استسمح فيها ما بترضاش تسامح وكده، فهل علي اسم يعني لو أنا ما كلمتهاش؟ ما
حاضر.
يعني ما فيش بيني وبينها غير السلام وبس.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
نعم.
أنا بحب أقرأ القرآن بصوت عالي، ففي الفترة اللي أنا ما بصليش فيها في ناس قالوا لي إن كده مش صح، فإيه العمل يعني؟ هل فعلا قراية القرآن بصوت عالي أثناء فترة الحيض حرام؟
طيب.
لأن ليا ورد يومي قراءة غير ورد الحيض.
حاضر.
وفي سؤال تاني، في سؤال تاني بالنسبة لابني عنده 8 سنين، بحاول إن أنا أعوده على الصلاة أو يحفظ قرآن، ففي مرة سمع معايا في سورة الأعراف فبيسألني إيه الأعراف دول، فبقول له إن دول اللي هم هيقفوا على باب الجنة، مش هيدخلوا ولا الجنة ولا النار، وبعد كده ربنا هيدخلهم. فاستسهل الكلمة دي، وكل ما أقول له حاجة يقول لي لا أنا هقف على باب الجنة وبعدين ربنا يدخلني. فده سؤال مهم جدا في العقيدة، أحب إن فضيلتك تعرفني إزاي أتعامل معاه.
طيب.
وجزاكم الله خيرا.
حاضر الله يكرم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسيو.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا عايز أسألك بس سؤال، إني أنا حلفت على زوجتي.
نعم.
يعني كانت هي بتجلع الباب بتاعها كده في الأوضة، فأنا في الأوضة بتاعتنا يعني، بس كان عندي ولاد أخويا، فأنا ما كنتش عايز إن يعني مشاكل كده وتحصل، فحلفت عليها إن هي لو حطت الباب هنا قدام البنات والعيال كده وتسيب الأوضة مفتوحة ما تنامش معايا يعني على مدة 10 سنين.
هذا قلت إيه؟
يعني بس يعني أنا حالف وقلت لها عليا الطلاق لو حطيت الباب كده وحصلت أي مشاكل عشان ما توجعناش في بعض والعيال، فما تنامش في الأوضة بتاعتي لمدة 10 أيام. فنمت، كانت لما تنام يعني مع زوجتي في نفس البيت، أنا معي أمي الحمد لله رب العالمين. فأمي لما أحترمها جدا جدا، فجأت لي لا حرام عليك. فبعد 10 أيام، فبعد 10 أيام، بعد 7 أيام رحت للشيخ في البلد، فقال لي على الكفارة وكذا، أنا ما كنتش معي يعني دلوقتي الحمد لله رب العالمين، فإيه اللي علي إن أنا أدفعه؟
يعني أنت كنت قصد بكلمة علي الطلاق، أنت يعني حلفت عليها إن هي ما تبقاش معاك لمدة 10 أيام.
بس يعني عشان هي ما تحطش الباب تاني وولاد أخويا وكده يخشوا وياها، يعني أنت عارف إحنا من الصعيد، عشان ما فيش مشاكل تحصل.
يعني انت حلفت هذا الحلف او الحلف
تهديد بس
قصدت به تهديدا؟
عشان يعني هي ما يحصلش اي مشاكل.
قصدت به ان هي لو عملت كده تاني ولا حلفت عليها على اللي هي عملته؟
لا قلت لها ما تعمليش كده تاني.
وهي عملت كده تاني؟ عملت كده تاني ولا لا؟
لا ما عملش الحمد لله، وربنا يصلح البنات المسلمين كلهم وربنا يكرمني ويبارك للبنات.
حاضر اجيبك ان شاء الله.
السؤال الثاني يا عم الشيخ لو سمحت، هي يعني محترمه جدا ومتابعاني ومتابع امي وربنا يجزاها خير.
نعم.
انا اتمنى يعني انا مدعي واقول يا رب انا مت قبل امي عشان يعني ما اشوفش العذاب، هي ان انا يعني الحمد لله رب العالمين امي بتدعي لي وكده، فانا مدعي من ربنا يعني انا اموت قبل امي، فحرام عليا ولا حلال؟
حاضر اجيبك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت ممكن سؤال بس؟
اتفضلي.
يعني كيفية الغسل من الجنابة، وهل يعني ينفع يبقى غسل عادي يعني؟
حاضر
ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
وعليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
نعم
اتفضل اسمعه
يا شيخ.
ايوه نعم اسمعك.
الوقت مثلا انا شغال زي مقاول كده، فباخد الشغلانه مثلا صبه وكده واتفق عليها مثلا ولو ب 1000 جنيه مثلا، فاجيب لها عمال مثلا ب 800 جنيه مثلا، ف 200 دولار حلال ولا حرام؟
يعني انت بتاخد الشغل ده مقاوله؟
ايوه مقاوله.
وبتتفق مع الراجل ان انت هتاخد الشغل ده بكذا؟
ايوه.
صح ولا لا؟ وانت أيوة. المسؤول قدامه.
وانا المسؤول بادفع اجر العمال سواء خساره او مكسب.
طيب مفيش مشكله. ماشي حاضر.
ما شكرا يا شيخ.
حاضر الله يكرمك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
فضيله الشيخ علاء ازي حضرتك؟
بخير الحمد لله.
اسال الله ان يحفظك وامثالك. اللهم امين.
واياك الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ، أنا زوجتي يعني في فترة من فترات دفعتني جامد إن أنا ألقي عليها، يعني أقول لها أنت طالق، أنا لسه ما دخلتش بيها.
نعم.
وبعدين تقريبا كلمت شيخ من السقاط، أنا أعرف طبعا إن أنا ما ينفعش أردها غير بعقد جديد يعني.
نعم.
هي قالت لي إن هي كلمت شيخ من السقاط، انا مش هذكر اسمه، قالت الشيخ قال لها ينفع يودك بالكلمه.
نعم.
وانا عارف ان هي تقريبا في السؤال ده تجنت على الشيخ، فمش عارف اعمل ايه يعني.
اجيبك. حاضر اجيبك. حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حالك يا شيخ؟
اتفضل. الله يبارك فيك. الحمد لله.
كيف حالك؟
بخير الحمد لله.
شيخنا دلوقتي واحد طلق امراته الطلقه الثالثه وهي في فهل يقع أم لا يقع؟
بكلمة أنت طالق؟
الثالث قال أنت طالق بالصريح كده يعني، هو طلقها وهو في كامل عادم وما فيش زعلان من أي حاجة.
يعني أنت تسأل لغيرك ولا أنت؟
لا أنا هو أخوي.
طيب إحنا كنا عايزين نسمع الطلقة الأولى والطلقة الثانية.
الأولى بالصريح والثانية بالصريح والثالثة بالصريح.
طيب حاضر أجيب.
السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
دلوقتي أنا لما أروح من أنا في ليبيا دلوقتي مصر.
نعم.
لما أروح البلد فطبعا مرات أخواتي كلهم طبعا، فممكن توصل للسلام يعني سلام غالي شوية يعني. أنت عارف إن أنا الصعيد.
السلام يعني؟
لا السلام سلام، فممكن بالأحضان وكده. فهل يجوز لي إن أنا أسلم عليهم باليد حتى لو بس؟ ولا لا يجوز خالص؟
حاضر.
وسؤال ثالث لو سمحت شيخ، سامحني بس.
اتفضل.
انا وقت في محل مضر زي.
نعم.
لو مثلا جبت العطر مثلا من الشيشه دي بجنيهين وبعتها باربع جنيه، هل هذا حرام ام حلال؟
جبت ايه؟
جلست العطر.
نعم.
جبتها مثلا بجنيهين باتنين جنيه. وبعتها باربع. أو بأكثر.
نعم.
يجوز أم لا يجوز؟
حاضر. جيب. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا يعني أنا في بيت شركة أنا وسلفي. سلفيتي عاملة لي مشاكل كبيرة جدا. أنا زوجي المتوفي.
نعم.
يعني كل ما دخلها عندي بتقلب الحقائق وتوقع بيننا وتعمل لي مشاكل كبيرة قوي. هل أنا لما تجنبها ده يبقى حرام عليا؟
نعم.
ولا يعني انا عارف ان اللي هو ثلاث ايام يقعد مخاصم حد، انا مش مخاصمه في نيتي لكن انا بتجنبها منع من المشاكل.
نعم.
هل يبقى عليا اسم؟
طيب.
وهل لما يعني هو اخو زوجي معاملته وحشه جدا جدا معانا، هل برضو انا لما امنع الاولاد بحيث ان هو بيقسم الاولاد عليا او حاجه برضو بيبقى عليا اسم؟ انا مش عارفه بصراحه، يا ريت تفيدونا في حاجه زي كده. يا ريت تقولوا برضو على صله الارحام بالذات في الارياف، لان هي منقطعه شبه منقطعه، مش هقول منقطعه تماما، هي شبه منقطعه. وجزاكم الله كل خير.
الله يبارك فيك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل بارك الله فيك.
ازيك يا شيخنا؟
خير الحمد لله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله. اللهم
الله يعزك. اهلك وحشينك يا شيخ سويس.
ربنا يبارك فيكم جميعا.
الله يعزك يا شيخ. كان في سؤال كده يا شيخنا بالنسبه للسنترالات.
نعم.
انا فاتح سنترال دلوقتي ومثلا ممكن يجي شاب يقعد يكلم مع بنت في التليفون كده، يعني بنت مش مرات ولا حاجه كده، فانا اذا عليا ذنبه كده ولا ايه يا شيخ؟
حاضر
ماشي كده. جزاك الله خير.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعود للكلام وكنت اقول ينبغي على المسلم ان يحسن الظن باخوانه، وينبغي على الاخت ان تحسن الظن بجميع المسلمين، وإحسان الظن واجب وليس مستحبا، لأن الذي فرضه هو الله والذي فرضه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن أعراض المسلمين والخوض فيها حرام كما نبه رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. وكل من خاض في الأعراض بغير دليل دل ذلك على مرض في قلبه، فينبغي عليه إن أراد أن يعالج نفسه أن يرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يسلم الله سبحانه وتعالى قلبه من ذلك. العلاج الثاني أن يضع نفسه
منزلة من يتحدث عنه. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فضع نفسك مكانه، وضعي نفسك مكانه. هل تتمنين أن يتحدث الناس عنك بما تتحدثين عن غيرك؟ هل تتمنى أن يتحدث الناس عنك بما تتحدث عن غيرك؟ هذا العلاج الثاني. العلاج الثالث، ينبغي أن تحمل الكلام، أي كلام تسمعه ينبغي أن تحمل الكلام على أفضل المحامل وعلى أحسن المحامل. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما كان يتكلم في هذه القضية كان يقول: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن، لا تظن كلمة خرجت من أخيك المؤمن لا تحملها إلا على أفضل محاملها، لا تحمل هذه الكلمة إلا على أفضل محاملها. فينبغي علينا أن نحسن الظن وأن يحمل بعضنا كلام بعض على الخير. حتى قال ابن سيرين رحمة الله عليه، قال: التمس لأخيك حتى لو سقط بكلمة، التمس له عذرا إن كان له عذر، فإن لم يكن له عذر فقل لعل عنده عذر، يعني حتى لو ما عندوش لعل عنده عذرا. هكذا كان سلفنا عليهم رحمة الله، وهكذا كانوا يصنعون، وهكذا كانوا يفعلون. فعلى الإنسان أن يحمل الكلام الذي يسمعه على أفضل الكلام، على أفضل المحامل، طالما أن الكلمة لها وجه خير ولها 99 وجه من الشر، احملها على وجه الخير، لعله أراد هذا الخير، لأن هذا هو الأصل، الأصل أنه أراد خير. طالما ليس عندك برهان واضح ولا بينة قاطعة على إساءة الظن به، فيحظر عليك أن تسيء الظن به. إنما إذا كانت للكلمة وجها صحيحا ووجوها أخرى غير صحيحة، فعليك أن تبتعد عن مثل هذه الوجوه. لذلك حتى العلماء عليهم رحمة الله بعضهم يتلفظ بألفاظ معينة، فيأتي بعض العلماء عليهم رحمة الله ويقول: هذه كان يقصد بها كذا رحمه الله. يعني مثلا أضرب لكم مثال في صحيح البخاري، حديث الخضر الطويل، موسى والخضر عليهما السلام، هذا الحديث من رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وابن عباس كان بين طلابه وتلاميذه، فقال: سألوني عما شئتم. فقام واحد من الناس وقال: إن فلان الفلاني، أي من التابعين الصالحين الذين شهر في المجتمع بأنه صالح ولم يزكي على الله أحدا، فقال: إن فلان الفلاني يقول إن الخضر، إن موسى الذي كان مع الخضر ليس هو موسى بن عمران. فماذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما؟ قال: كذب عدو الله. ثم استرسل في الحديث أنه سمعه من أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، ثم سرد الحديث كاملا. كلمة كذب عدو الله دي، كذب عدو الله، كيف يتهم واحد رجلا صالحا بأنه كذب عدو الله؟ حينما قرأت الشرح رأيت كلاما عجيبا. بعض العلماء يقول: كذب، هذا التابعي ليس كذابا، كان من العلماء وكان من الصالحين، كيف يتهم الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بكلمة كذب؟ فأرى بعض أقوال للشراح يقولون: كذب هنا بمعنى كلمة أخطأ على لغة الحجازيين، يعني كأنه يقول أخطأ فلان في هذه المسألة. شو انظروا كيف يحمل العلماء كلام غيرهم على، بالرغم أن واحد يقول: لا هو بيقول كذب، هو بيقول كذب، يبقى بيكذبه. ممكن واحد يتمسك بهذا، لا، لها وجه على لغة الحجازيين أنها بمعنى أخطأ. طيب كلمة عدو الله، والله بعض العلماء يتكلم بكلام من ضمن هذا الكلام، قال بعضهم وهو يعتذر، شوفوا بقى حسن الظن: إن الله فطر قلوب المؤمنين على حب الحق وبغض الباطل، حتى أن الإنسان إذا سمع الباطل ربما لا يستطيع أن يتحكم في نفسه فتصدر منه بعض الكلمات.
فكأنهم يقولون إن ابن عباس فطر الله قلبه على سماع الحق وعلى قبول الحق وعلى بطلان الباطل، فحينما سمع الباطل ما استطاع أن يسمعه، فخرجت منه هذه العبارة عفويا زلة لسان، لكن ما قصد معناها. انظروا كيف يتكلم العلماء، كيف نحسن الظن إذا حملنا هذه اللفظة بمعنى كذا، هذه اللفظة بمعنى كذا، هذه كانت كذا. يبقى الكلمة إن كان لها أكثر من وجه، وجوه للشر ووجه واحد للخير، احملها على وجه الخير. يبقى هذا هو الدواء الثالث حتى يحسن بعضنا الظن في بعض. كذلك من ضمن العلاج الذي ذكره العلماء التماس الأعذار للآخرين. التمس العذر للآخر، تكلم فيك وقال 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 وقال، التمس له عذرا. غضبان، كان غضبان النبي عليه الصلاة والسلام، التمس أعذارا حينما كسرت أم المؤمنين عائشة الإناء في يد الخادم، وكلكم يعلم القصة. ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ جمع الإناء وهو يقول كلوا كلوا، غارت أمكم غارت أمكم. التمس لها عذرا. ما فهم النبي عليه الصلاة والسلام أن عائشة تريد أن تهينه أمام الصحابة، أنها تريد أن تحدث موقفا لا 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 خالص إطلاقا، لم تأتي في ذهن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي لم تقصد ذلك، إنما إيه اللي دفعها لكده الغير؟ كلوا كلوا غارت أمكم غارت أمكم. قدم العذر حتى للصحابة حتى يحسنوا الظن بأم المؤمنين عائشة بالرغم من هذه الفعلة، كلوا كلوا غارت أمكم، فعلتها بالغيرة. وأحيانا الإنسان ما يستطيع أن يضبط أفعاله بسبب الغيرة، كلوا كلوا غارت أمكم غارت أمكم. كيف ألتمس الأعذار للآخرين؟ قال لا، قبلني مقابلة سيئة جدا، وهذا إنسان كان في قلبي كذا. يمكن قبلك مقابلة سيئة لأن افرض عنده حاجة، هو متضايق من شيء وأنت دخلت عليه في هذا التوقيت، ممكن التمس له عذرا. يتصل شخص على آخر، رن مرة اثنين ثلاثة، شفتم أدين اتصلت عليه ومش عايز يرد علي، والله ما أنا مكلمه. ليه يا أخي؟ كان نايم، عمل الهاتف على الصامت، ممكن. ليه مش ممكن؟ خبط على الباب مش عايز يفتح، خبط على الباب مش عايز تفتح. شفتم انا سامع صوت جوه ويتجسس ويقع في الايه، سامع الصوت مش عايزين يفتحوا، مش سامعين الصوت، فتح الصوت. عندهم امر، يظنون فيك امر اخر، يظنون ان انت واحد تاني او ان انت شخصة اخرى. الدواء الرابع، الأول الدعاء، الثاني الإنسان يضع نفسه مكان من يتحدث عنه، الثالث نحمل الكلام على أفضل المحامل، الرابع أن نلتمس العذر للآخرين، نلتمس الأعذار للآخرين. وكما قيل، مش حديث، التمس لأخيك 70 عذرا، حتى قال طب أنا التمسته 70 مرة فأعذره، عذرته كتير، أعذره ثالث 71 و72 و170 و270 و7000، ايه المشكلة؟ هل أنت تتعامل مع ملائكة بررة؟ هل أنت تتعامل مع رسل معصومة؟ لا، إنما أنت تتعامل مع بشر يصيب ويخطئ، مع إنسان بيتعامل بإنسانيته وبشريته، وما منا إلا ويصيب ويخطئ. من ضمن العلاج الذي ذكره العلماء عليهم رحمة الله حتى نحسن الظن بالآخرين، تجنب الحكم على النيات. ما لكش دعوة بالحكم على النية، لك الظاهر فقط. حينما قتل أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه رجلا قال لا إله إلا الله، وانطلق الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ذلك، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم بأسامة ويقول له يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وفي لفظ ماذا ستصنع يا أسامة إذا جاءتك لا إله إلا الله يوم القيامة، هتصنع إيه؟ فقال يا رسول الله قالها خوفا من السيف. دخل الكلمة دي خوفا من السيف. شوف النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل شققت عن صدره؟ مين قال لك إن قالها خوفا من السيف؟ ممكن يكون الأمر كذلك، لكن مين قال كده؟ أنت لك الظاهر، قال لا إله إلا الله، خلاص لك الظاهر والله يتولى الصرائر. لكن تضع نفسك في منزلة أنك تحكم على النيات وتحكم على ما في القلوب وتحكم على داخلية الناس وما بداخل الناس، من أنت لكي تحكم هذا؟ هل يستطيع أحد أن يراقب قلب أحد؟ يعني أنت الآن هل تستطيع أن تراقب ما في قلبي؟ هل أنت الآن تعرفين ما في قلبي؟ جواب لا. هل تعرفي أن أتكلم هذا الكلام بصدق وإخلاص ولا بتكلم عشان رياء وشهرة وسمعة؟ أنت تعرفوا أن أنا مرائي ولا مش مرائي؟ إخلاصي وريائي بيني وبين ربي سبحانه وتعالى، هذا أمر في قلبي. لم يطلع الله سبحانه وتعالى عليه أحد، لم يطلع ربي سبحانه وتعالى عليه أحد. ولذلك هذا إنسان مخلص، لا نقول هذا إنسان نحسبه مخلصا، نحسبه كذلك. هذا إنسان مرائي، جبتها منين؟ جبت الكلام ده منين يا أخي؟ جبت منين يا أختي؟ ما ينفعش. النية محلها القلب والقلوب. ولذلك في إكراه في الأقوال عند العلماء، باتفاق العلماء بالإجماع، حينما يقول الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ممكن الإنسان يكره أن يتكلم بكلمة كفر بشروط الإكراه التي ذكرها العلماء، ماشي. في إكراه بالأفعال يجبروه على فعل مش كويسة، في إجبار في الأفعال على الرجح من أقوال العلماء. في إكراه على القلب، لا، الإكراه على الأقوال والأفعال، لا إكراه على القلب. ليه؟ لأن القلب لا يملكه إلا الله، ليس لبشر عليه سلطان. حتى قال عثمان رضي الله تعالى عنه: لو أن قلبي في يدي ما استطعت أن أرفع منه الشر ولا أن أضع فيه الخير، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فيا أخواني، لا نريد أن نحكم على النيات، إنما النيات تترك لرب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يستحضر الإنسان أفات سوء الظن، هذا يجعل قلبه مريضا، هذا يحاسب بين يدي الله، هذا ربما من تتبع عورة أخي تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته، ربما يفلس يوم القيامة بسبب إساءة الظن، يؤخذ من حسناته ويطرح من سيئاتهم على سيئاته. ربما يستحضر الإنسان أفات سوء الظن، هذا يساعده على ترك ذلك. أقول لإخواني وأخواتي: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. تفكرين كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، الثلاثة الذين خلفوا، حينما وصل النبي صلى الله عليه وسلم هناك وسأل عن كعب بن مالك: أين كعب بن مالك؟ قام رجل من بني سلمة، ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، أجلسه النظر في عطفيه وحبسه برداه، حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني الراحة والدعاء وأمور الدنيا. فلما قال هذه الكلمة قام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عن معاذ وقال: لا يا رسول الله، والله ما علمنا عنه إلا خيرا. شوفوا حسن الظن. فلما رد معاذ على الرجل سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا ما الذي حدث. فإخواني، نحسن الظن، علينا بإحسان الظن. لولا إذ سمعتموا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الوقت يعني قرب على الانتهاء، وأجيب سريعا على هذه الأسئلة. تقول الأخت: حلفت على بعض الطعام، يعني ألا تأكل بعض الطعام، وذهبت إلى الطبيبة وأخبرتها أنها حامل والجنين ضعيف وتحتاج إلى أن تأكل، فكلي أختاه ولا تحلفي أن تمتنعي عن شيء أباحه الله سبحانه وتعالى لك. فلقد عاتب الله نبيه عليه الصلاة والسلام في شأن كهذا: يا أيها النبي لما تحرم
ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ومن أقسم ألا يفعل وسيفعل يبقى عليه أن يكفر عن يمينه. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة مش موجودة الآن، يبقى عليك أن تطعمي 10 مساكين أو تكسي 10 مساكين كل واحد ثوب يستر عورة الصلاة. لا تقدرين في حالة عدم القدرة صومي 3 أيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. تقول السائلة: أخت زوجي تسيء معاملتي وهي تستسمحها وترفض، طب هي لو أنها قاطعت هذه المرأة هل عليها شيء؟ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقال الله جل جلاله: والصلح خير. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال سبحانه وتعالى: وأصلحوا بين أخويكم. آيات كثيرة، لكن بتقول أنا برد عليها السلام. قال شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه: إلقاء السلام يقطع الهجر. يعني لو أنا بسلم على واحد أقول له السلام عليكم يبقى لا أسمى هاجرا له، إنما الهجر يبقى حتى ولا سلام، لكن إن كنت أسلم عليه يبقى هذا لا يسمى هجرا. ولذلك كعب بن مالك لما هجره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والثلاثة الذين خلفوا ما كانوا يلقون عليهم السلام ولا يردون السلام، ولا يردون السلام. فإلقاء السلام تمنع المقاطعة. وانت يا اختي يعني حاول الاصلاح بينك وبينها على قدر المستطاع، ولك اجر عند الله. الاخت بتقول تحب تقرا بصوت عالي في فتره الحيض وبيقولوا لها لا ما تقرايش بصوت عالي. المساله مش في الصوت العالي، طالما ان هذا لا يظهر للرجال الاجانب ويكون في بيتك مثلا ولا يسمعه الا النساء او محارمك، لكن المساله في قراءه المراه الحائض للقران، فان الائمه الاربعه يمنعون من ذلك. ورخص بعضهم مثلا إن كان المرأة حافظة لكتاب الله وتخشى أن تنسى فتقرأ، إن كانت بعض آية أو نحو ذلك عند بعض العلماء. ومن العلماء من قال يجوز أن تقرأ القرآن الكريم وهي حائض ولا دليل على المنع. من هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية، أنا قرأت لابن تيمية رحمة الله عليه يقول: ولا أجد دليلا صحيحا يمنع المرأة الحائض من قراءة القرآن، بل مال كأن شيخنا ابن عثيمين مال لهذا القول في كتابه الماتع الشرح الممتع. وهذا الكلام كلام الظاهرية وبعض سلفنا الصالح، ولعله الأقرب للأدلة والله أعلم. تقول الأخت: ابني عنده 8 سنوات وهي بتقرأ وبتحفظوا كتاب الله، وصلوا إلى الأعراف فسألها ما الأعراف، فقالت قومي يقفون بين الجنة والنار وفي النهاية رب العالمين يدخلهم الجنة. فالابن بيقول طب أنا عايز أكون من الأعراف. لا أخبري بقى بأن هذه الوقفة نوع من أنواع العقوبة، نوع من أنواع العقوبة، لأنهم لم يدخلوا أول مرة لذلك وقفوا نوع من أنواع العقوبة ثم بعد ذلك دخلوا. أخبري بالذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، حينما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام أن 70,000 من أمتي سيدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، بل وصحح الشيخ الألباني حديثا فيه أن مع كل ألف 70,000 آخرين. هذا ما صح الشيخ الألباني عليه رحمة الله، بل في رواية أخرى لا أذكر الآن صحة سندها إن مع كل واحد 70,000. وإن كنت قرأت تضعيفا لبعض العلماء لهذه الرواية، أخبري بهؤلاء السابقين حتى يحب فعلهم، وهؤلاء سيدخلون ويكون لهم كذا وكذا ليحب ذلك. يقول: حلفت على زوجتي علي الطلاق لو حصل هذا الأمر، مثلا أمر ما أنا مش هتجلسي معي مثلا يعني في غرفة النوم أو مثل هذا لمدة 10 أيام وهي لم تفعل، يبقى ليس عليه شيء، ويبتعد عن ألفاظ الطلاق، يبقى ليس عليه شيء مطلقا. ليه؟ لأنه حلف بكلمة الطلاق، ولا يجوز طبعا الحلف بالطلاق يا إخواني، وده مش حلف إنما جرى مجرى اليمين. يعني لو هو بيحلف بالطلاق هيقول بالطلاق والطلاق تطلق، يأتي بحرف القسم عشان نقول له قل لا إله إلا الله، من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، لكن هو جرى مجرى اليمين عند العلماء لأنه أراد أن يحث على شيء أو أن يمنع من شيء ليس عليه شيء. أما إن قصد أنه بيعاقبها ويقول لها
علي الطلاق ان انت ما تعودي معايا 10 ايام اي بسبب فعلتك. لو كان الامر كذلك يبقى وهي جلست قبل 10 ايام يبقى عليه ان يطعم 10 مساكين او ان يكسوهم، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. بيقول: يا رب اموت قبل امي. لا يجوز، فان الاجال مكتوبة، لا يجوز ان تدعو بهذا الدعاء، فاذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، والاجال مكتوبة، ولا تدري العمر أطول أولى أم القصير أولى، ولا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لمحالة فليقل: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، أو تقول: اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. الأخت بتقول: كيفية الغسل من الجنابة. الجنابة لها ركنان، إذا وجد خلاص النية ان انا ناوي ان انا ارفع الحدث، استبيح الصلاة او نحو ذلك، ارفع الجنابة اللي عليها، او المرأة ترفع الحيض اللي عليها، ويعم الماء جميع البدن، تتمضمض وتستنشق ويدخل الماء لجميع يصل الى جميع الاعضاء. اذا عمم البدن بالماء مع النية خلاص رفع الحدث. لينزل تحت دش ويعمم جميع البدن مع النية خلاص رفعت الجنابة، رفع الحيض. نزل في ماء في ترعة ولا في بحر بالنية وخرج وعم جميع البدن خلاص رفعت الجنابة، رفع الحيض. لكن إن أراد العبد السنة يبقى عليه أن يزيل الأول إن كان في أذى من مني، أو المرأة بتزيل الحيض أو نحو ذلك، وبعدين تتوضأ الوضوء للصلاة، ثم تفيد الماء على رأسها، ثم الجنب الأيمن، ثم الجنب الأيسر، كما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. مقاول بيقول: إن أنا باخد الشغلة ب1000 جنيه، وبعدين بدفع للعمال 800 جنيه، واخد 200 جنيه، ما فيش مشكلة مقاولة، ما فيهاش إشكال. اللهم إلا إن كنت وكيلا عن الرجل وإنت بتقول الناس عايزة 1000 جنيه وكأنك وكيل واقف، لكن لو كنت بتاخد الشغل ده لحسابك وإنت المسؤول خلاص إن شاء الله تدي الناس 400 جنيه وتاخد إنت 600، ما فيش مشكلة على حسب ما تتفق، لان انت واخدها مقاولة. لكن لو الراجل ده انت وكيل عنه، هو ظن ان انت بتعمل دي له خدمة وانت ما بتاخدش حاجة، يبقى تاخد منه 1000 جنيه تديهم 1000 جنيه، تاخد منه 10 جنيه تديهم 10 جنيه، فخد بالك. بيقول: ان انا قلت انت طالق قبل الدخلة، ولا عارف ان انا لو حبيت ارجع لها بعقد جديد ومهر جديد، وهي سألت، فبعضهم قال يرجع بكلمة. لا، طالما قبل الدخلة أنت طالق يبقى لابد من عقد جديد ومهر جديد. ولذلك إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإن كانت أصلا الرجعة دي بتكون في وقت العدة، إذا كان المرأة أصلا دي التي لم يدخل بها ليس لها عدة، يبقى هذه عقد جديد ومهر جديد. يقول: طلق امرأة الطلقة الثالثة وهي حائض. هذه تحتاج لسماع الطلقات، خصوصا في الطلقة الثالثة يا إخواني، لابد أن نسمع وكيف كان في الأولى والثانية والثالثة. وعلى كل، الطلقة في حيض عند الأئمة الأربعة تقع، وعند ابن تيمية وابن القيم والقانون المصري والذي أخذ به القانون المصري لا تقع. فكلام طبعا الأئمة الأربعة أقوى في هذه المسألة. بيقول الأخ: يعني هينزل من سفر وعندهم من العادات ممكن يسلم على نساء إخوانه، يعني زوجة أخيه، والسلام عندهم كمان يعني وصل لحد الأحضان، فممكن يعني يضرأ ذلك بمسألة المصافحة. عودهم على فعل الخير، ادخل وسلم بلسانك: السلام عليكم يا جماعة، ومعلش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيضحك كده وتوصل الكلام بطريقة سهلة مبسطة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أصافح النساء، والله جزاكم الله خيرا وربنا يبارك فيكم جميعا ومش عارف إيه، وإحنا أنتم عارفين ده كلام النبي وكلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وأم المؤمنين عائشة تقول: والله ما مست يد النبي عليه الصلاة والسلام يد امرأة لا تحل له قط. تعودش نفسك لا تصافح على النساء الأجنبيات فضلا عن مسألة الأحضان. يقول: إن أنا في محل مواد أغذية، وبعدين بيشتري الحاجة ب2 جنيه ويبيعها ب4 جنيه، ما فيش مشكلة، بس ارفق بإخوانك. بعض العلماء حدد نسبة للربح الثلث كبعض المالكية عليهم رحمة الله، لكن لا تحديد لهذه النسبة في شريعة الله سبحانه وتعالى، لكن نقول ارفق بإخوانك ولو بعت بهذه الصورة جائز. ولقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحيتين بدينار وباع واحدة بدينار، يعني كسب فيها 100%. يقول تقول أننا بيت شركة مع سلفتي، وبعدين حينما أتجنبها هل علي إثم؟ لكن ممكن أتحدث معها، طالما بتسلمي عليها ممكن إذا كانت المسألة بتجيب لك مشاكل ممكن تبتعدي عنها، لكن يبقى في سلام، ما يبقاش في هجر كامل، إنما يبقى في سلام، إزيك عاملة إيه، ومش لازم تسترسلي معها طالما هي بتجيب لك مشاكل، ويبقى ده مش هجر، وهذا ليس هجر. ولا يجوز لك أن تمنع الأولاد من أعمامهم، لا يجوز أن تمنع الأولاد من أعمامهم، إنما ده بيعصوهم علي، فهمي أولادك ولا تمنعيهم من أعمامهم. الأخ بيقول أنا فاتح سنترال، وفيه ممكن شاب بيتكلم مع فتاة، اللي تلاقيه بيتكلم مع فتاة افصل عليه الخط، إيه افصل عليه الخط، تكلم كلام ما ينفعش، وبنتي بتتكلم كلام ما ينفعش. يقول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ده لو كانت أختك وأنا اللي واقف في السنترال تتمنى أعمل إيه؟ وبيحدث هذا، امنع ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.